بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المصنف رحمه الله في كتابه كتاب التوحيد: باب لا يسأل الجد بالله إلا الجد.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، ما بعد. فالحمد لله على ما من به من تكرار هذه المجالس وهذه الدروس العلمية في استعراض كتاب التوحيد والتعليق على بعض المواطن فيه. هذا الباب من تعظيم أسماء الله وصفاته، وهو من أجل مقامات التوحيد ومن أعظم مقامات التوحيد، تعظيم الله وأسماءه وصفاته، وأن الله عظيم ولا يسأل به الأشياء الهينة أو الوضيعة أو ما لا قيمة لها، إنما إن سئل به فيسأل بالأشياء العظيمة. لا يسأل بوجه الله إلا الجنة، ومن سئل بوجه الله عليه أن يجيب لمن سأله بذلك. ما لم يقل فحشا، كما في حديث الطبراني، وإن كان هذا الحديث الذي أورده المؤلف بعضهم علق عليه وقال فيه نكارة من حيث بعض الصحاب بعض الرواة فيه، وبعضهم ضعف هذا الحديث، وليس هو الأصل أو العمدة في الباب. الحديث التي وردت في هذا كثيرة، وأحاديث دلت على هذا كما في الطبراني من حديث أبي موسى، وصححها الألباني في صحيح الجامع، وأيضا في صحيح الترغيب في اللعن لمن لم يجيب من سأل بوجه الله ما لم يقل أو يسأل فحشا. إذن الواجب على العبد أن يعظم هذا المقام، مقام السؤال بوجه الله، أو مقام تعظيم الله أو أسماءه أو صفاته، وذلك لأجل الله، وهذا من تعظيم الله، وهذا من مقام العبودية لله تبارك وتعالى، وفيه ذل وانكسار. فالأشياء العظيمة تكون كذلك، أما ما يقع منه بعض الناس: أسألك بالله تجلس هنا، أسألك بالله تأخذ هذا، أسألك بالله تشرب قبلي، أسألك بالله تركب قبلي، هذا سؤال عظيم في أشياء لا شيء، أشياء ليست ذات قيمة. اركب، اجلس، امشي، تفضل، تعال، ثم تسأله بوجه الله العظيم؟ لا يسأل بوجه الله العظيم إلا الأشياء ليش العظيمة، وهو من تعظيم من سألته بوجهه، ولذلك يسأل بوجهه ويعوذ به سبحانه عز وجل. نعم، هذا فيما يتعلق بهذه المسألة. إذا مدارها على تعظيم أسماء الله وإيه وصفاته. نعم.
قال رحمه الله: عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يسأل بوجه الله إلا الجنة. رواه أبو داود.
يعني إن كنت ولا بد كذلك فليكن ذلك، إن كنت ولا بد فليكن في الأشياء العظيمة. نعم.
فيه مسائل: الأولى النهي عن أن يسأل بوجه الله إلا غاية المطالب،
وغاية المطالب هي مرضاة الله تبارك وتعالى، وأن تنال جنته، هذه غاية المطالب. أما هذه الأشياء الصغيرة أو الوضيعة أو الحقيرة أو ما هو سهل حصولها وسهل فوتها، فهي لا تعلو لها الهمة أن تسأل بوجه الله هذه الأشياء. نعم.
قال رحمه الله: الثانية إثبات صفة الوجه،
وهي صفة أخبر الله بها عن نفسه خبرية، وهي ذاتية له سبحانه عز وجل. نعم.
قال رحمه الله: باب ما جاء في اللو.
فبعض الناس ينكر هذا أو يؤول هذا، وهذا باطن. الله عز وجل أثبت أن ذلك لهم، يبتغي بذلك وجه الله، فأثبت الله عز وجل لنفسه هذا، يريدون وجهه، فهو أثبت لنفسه هذه الصفة فنؤمن بها بما يليق بجلاله. نعم.
قال رحمه الله: باب ما جاء في اللو.
إذن هنا انتقل المؤلف إلى باب اللو، وهذه الأبواب كلها فيما يتعلق باللسان، ما يتعلق به باللسان، السؤال، اللو، السب، كلها يتعلق بإيش؟ باللسان. وما يتعلق بالتوحيد على ثلاثة أمور: إما القلوب أو الجوارح أو اللسان. فاللسان هنا اللو، قال باب ما جاء في اللو، ولم يصرح بالحكم، باب ما جاء في اللو، أي ما جاء فيما يجوز وما لا يجوز منها، فدل على أن المؤلف هنا لم يجزم، لأن هناك فيها ما ورد وهناك فيها ما ورد، ما ورد به الذم وما قد أورده صلى الله عليه وسلم وفعله وقاله، وهو لا يفعل ويقول إلا ما يحمد. إذن لها موطنين: موطن جائز وموطن لا يجوز. الموطن الذي لا يجوز سيأتي معنا وسنذكره، والموطن الذي يجوز أيضا سنذكره. نعم.
قال رحمه الله: وقول الله تعالى: يقولون لو كان لنا من الأمن شيء ما قتلنا هاهنا.
نعم.
وقوله: الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا.
هذه صفات المنافقين الذين يعترضون على أمر الله وعلى الجهاد وعلى بذل المهج في سبيل الله، أنكم لو جلستم ما أصابكم شيء. وغالبا يستعملونها على وجوه، منها التحسر، أو الاعتراض. والتحسر والاعتراض يولد الحزن، والعاقل لا ينبغي له أن يحزن على ما ليس له به قدرة، فإذا حزن على ذلك واعترض على الله، حقيقته أنه لم يرضى بقضاء الله وقدره. وتقع من الناس على ما يكون من أمور المرض أو الوفاة أو الحوادث، فتجد بعضهم يقول: لو أن فلان بلغ الإسعاف لأنقذه، لو أنه أخذ يمين لأصابته السيارة ومات، لو أنه في كل الأشياء التي حصلت. والإنسان لا ينبغي له أن يقول هذا، ولكن يقول: قدر الله وما شاء فعل، وقدر الله وما شاء فعل. فأتت قدر الله، أي إخبار عن أمر قد حصل وما شاء فعله، أو هذا ما قد قدره وشاءه وفعله. وفي كلا الحالين ليس لك إلا الإيمان والتسليم، فأنت مؤمن بقضائه راض بما جرى. وهذا الإيمان يلزم منك أن لا يكون عندك شيئا من السخط أو الجزع. إذن أتى ذم للأثر المترتب عليها من الحزن، من الندم، من السخط، من الاعتراض على قضاء الله وقدره. إذن هذا الذم من عدة وجوه. وأتى الاستعمال فيها.
قال رحمه الله: في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: احرص على ما ينفعك.
هذه واحدة، الحرص على ما ينفعك في جلب الخير ودفع الشر، هذا اللي ينفعك، فينفعك فيما يستقبل من فعلك. أما ما مضى أو ما قدره الله فعليك الصبر والرضا والقناعة. احرص على ما ينفعك من ممارسة الخيرات والانصراف عن الشرور. احرص على ما ينفعك في دنياك وآخرتك، وبمعنى اترك ما يضرك في دنياك أو في آخرتك من الأقوال أو الأفعال أو العقائد، التفات القلوب أو فعل الجوارح أو ما تنطق به الألسن. اجعل ذلك في ما ينفعك. لماذا الناس يتسابقون فيما يضرهم ويتقاعسون عما ينفعهم؟ لماذا الناس يبذلون الأموال ليمارسون ما يسخط الله ويقعون في السيئات وهم يقعون فيما يسخط الله، ويتركون الخيرات وسبب انفتاح الأرزاق وكثرة الحسنات فيما يقربهم إلى الله؟ فتجد الناس ما بين مقبل ومدبر، مقبل على ما يضره مدبر عما ينفعه، والواجب العكس، أن يكون مدبر عما يضره مقبل على ما ينفعه. ولكنها النفوس وما امتحنت وابتليت به، نسأل الله يأخذ بنواصينا وإياكم لمراضيه وأن يصرفنا عن مساخطه، فمن وفق لذلك فقد ساقه الله إلى الخير وأعانه عليه، وهذا لا يكون إلا بتوفيق الله. فأكثر من دعائه لعل الله يأخذ بناصيتك لمراضيه وأن يصرفك عن مساخطه. فكثير من الناس يريد ولا يقدر لغلبة الشهوة أو طغيان الشبهة، فجاهد، ومن جاهد بلغه الله، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. فأكثر من المجاهدة لنفسك ليعينك الله عز وجل على نفسك، فهي بحاجة لمجاهدة، والله عز وجل عزيز ورحيم، فليس في حاجة لأحد، ومن لجأ إليه أعطاه وإن كان منه بعيد، أم من يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. نعم.
قال رحمه الله: واستعن بالله.
احرص على ما ينفعك وابذل أسباب تحصيله، واستعن بالله أن يبارك فيما سعيت به من أسباب ليتم لك مناك وتحقق مبتغاك. هذا فيما يتعلق في الاستعانة والسؤال، فأنت تستعين بعد بذل الأسباب. احرص على ما ينفعك ببذل الأسباب في تحصيله، واستعن بالله أن يبارك لك في تلك الأسباب ويحقق لك وصوله. نعم.
قال رحمه الله: ولا تعجزن.
لا تعجزن، لا يصيبك الداء التواني والتخلف والتسويف، التواني والتخلف والتسويف والكسل وضعف الهمة وبرود النشاط، وهذه كلها يشملها العجز. ومما يذم به الرجل أن يعجز وينثني عما يستطيع من هو دون تحقيقه، فكيف هو؟ نعم.
قال رحمه الله: وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت لكان كذا وكذا.
ولا من؟ لم تعلو همته لفعل الخيرات ولم يستعن بالله لتحقيقها، وهو عاجز عن أن يفعل ذلك، ومع ذلك يقول لو أني فعلت كذا لكان كذا. أنت لم تأخذ جميع هذه الأشياء، لم تحرص على ما ينفعك، ولم تستعن بالله لحصوله، وعاجز عن ذلك، ثم تقول لو أني فعلت وفعلت. لا يمكن هذا، أنت قد هدمت سبيل الوصول إلى هذه المنى التي تريد تحقيقها، ثم تأتي بلو. هذا كأنما هذا الإنسان ليس فقط معترض على قضاء الله وقدره، بل هو سائر بخلاف ما يريد من تحقيق أمانيه. في جهة الشمال وأمانيه في جهة اليمين، ثم يقول لو. ابذل الأسباب لها واسع فيها واسأل الله ولا تعجز، وبإذن الله يحقق الله لك ذلك.
قال رحمه الله: وأن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت لكان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان.
تفتح عمل الشيطان في سخطك، في عدم رضاك، في الندم، في الحزن، في التضجر، في الاعتراض، في سخطك، في غضبك، في فوضى الحياة، في نكد المعيشة، في مشاكلك مع الآخرين، كلها لأنه لم يتحقق لك ذلك الأمر. لا تلوم الناس، لوم نفسك. ففي كثير من الأشياء التي لا تحصل للإنسان تجده يلتفت إلى الآخرين. لو مسؤولي رفع لي لا أتتني الزيادة، لو أنت أحسنت العمل لا أتتك الزيادة، وكان مسؤولك سببا في رفع الزيادة لك. لو لم تسجل علي غياباتي لما عرضت للفصل، لو أنك لم تغب لما كتب عليك الغياب وعرضت للفصل. إذا لا ترمي بي سوء فعالك جهة الآخرين، كذلك القدر خيره وشره. قد يوقع الله عز وجل على العبد من الابتلاءات في نفسه أو ماله أو أهله أو أشيائه ما يمتحن الله به هذا العبد ليعلي درجته، أو عقوبات ليؤدبه. فلا تقل لو في كلا الحالين، إنما في الخير اشكر، وفي الابتلاء اصبر، واسأله المعونة فيعينك. إذن متى نستعمل لو؟ متى نستعمل لو؟ يستعمل كما استعمل النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم ساق الهدي وأصبح في نسكه قارن بين العمرة والحج، وهو قد ساق هديه، فقال للصحابة: من لم يسق الهدي فليحل. فأصابهم القصة المعروفة، فأخبرهم بما قد فعل وما كان يتمنى لو كان يعلم ما سيكون. قال: لو استقبلت من أمري ما استدبرت، أي لو كنت أعلم ما سيحصل في المستقبل مما قد مضى من فعل مني لما فعلت كذا وكذا وكذا. لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولا جعلتها عمرة، يعني تمتع بالعمرة إلى الحج، مع أن أتى بعمرة وحج لكن كانت قارن لم يتحلل بينها، فنسك دخل في نسك ولم يتحلل من هذا حتى يدخل في هذا. والتمتع أعلى مراتب الحج، وهو أمنية رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن بما أنه قد ساق الهدي فهذا حكم يلزم منه هذا أن لا يتحلل، لأن يعني ساق الهدي فهو قارن في النسك. إذن جاز استعمالها لتمني فعل الخير، لا للاعتراض على ما حصل، إنما جاز استعمالها لتمني فعل الخير. كقولك: لو علمت أنك هنا لزرتك ولسلمت عليك لما لك علي من حق، لو كنت أدري بحاجتك لبذلت لك، لو علمت أنك في المستشفى مريض لزرتك، لو علمت أنك يعني في باب ماذا؟ الخير، أو في تمنيه، أني لو كنت أعلم هذا لفعلته، جاز استعمال لو. أما على الوجه الأول فلا يجوز استعمال لو لما سمعنا. وأيضا يضاف إلى كل هذا أنها تفتح عمل الشيطان، سواء بالاعتراض على الله أو عدم الرضا بقدره. نعم.
قال رحمه الله: فيه مسائل. الأولى: تفسير الآيتين في آل عمران
ذكرناها، وهذا فعل المنافقين. نعم.
الثانية: النهي الصريح عن قول لو أني إذا أصابك شيء،
إنما يرضى بالقضاء ويقول ذلك قدر الله ما شاء فعل، ولا بأس أن يرفع بها صوته يذكر نفسه ومن حوله. نعم.
الثالثة: تعليل المسألة بأن ذلك يفتح عمل الشيطان.
إذن هنا النهي قد ذكرت علته، وهو نهي إيه؟ تحريم، لا يجوز، يعني آثم من قال ذلك. نعم.
الرابعة: الإرشاد إلى الكلام الحسن.
هنا إبدال، نهاه عما يسوء ودل على ما هو أفضل، ولكن ليقل قدر الله ما شاء فعل، أو قدر الله وما شاء فعل. نعم.
الخامسة: الأمر بالحرص على ما ينفع مع الاستعانة بالله.
الحرص
على ما ينفع مع الاستعانة بالله.
نعم، احرص يعني ابذل أسبابه واستعن بالله في تحقيق هذه الأسباب. نعم.
السادسة: النهي عن ضد ذلك وهو العجز،
يعني لا يبذل سبب ولا ثم يقول لو أني كذا أو لو أني كذا. نعم. هذه أماني البطالين، هذه أماني البطالين. نعم. لكن يبذل سببه ويسأل الله يعينه عليه ولا يعجز. نعم.
قال رحمه الله: باب النهي عن سب الريح.
هذا الباب باب النهي عن سب الريح، وأتى معنا باب أشمل من هذا الباب ومر بنا، وفيه النهي عن سب الدهر، والدهر مجريات الزمان وأحداثه وما يكون فيه، وهو عام يدخل فيه هذا وغيره، ولكن هنا خص السب لما يحصل من بعض الناس. وفرق بين السب والوصف، لو وصفت أنها ريح شديدة أو أنها ريح سوداء أو أنها ريح حمراء فهذا وصف لها، والوصف ليس من أبواب السب، فالله عز وجل قد وصف وهي بأمره تدمر كل شيء بأمر ربها، ريح صرصر عاتية. لماذا هذا النهي؟ لا أمر لها بذات نفسها، بل آمرها ومجريها هو من؟ هو الله عز وجل، كما سمعنا من الشيخ في الخطبة لما تكلم عن الرياح وقال إن الله الآية يرسل الرياح، فمن الذي يرسلها؟ لماذا تسبها؟ لكن ماذا عليك أن تفعل؟ تدعو الله أن يصرف عنك شرها، نسأل الله من خيرها وخير ما أرسلت له، أو أتى في رواية ما أمرت به، وأتى في رواية ونعوذ بك من شرها وشر ما أرسلت له، وأتى في هذه الرواية من شر ما أمرت به، فأنت تسأل الله من خيرها وتستعيذ به من شرها. إذن هذا الذي يجب عليك، لا أن تسب الريح. ويحصل من بعض الناس إذا أتت رياح شديدة وهو في نزهة أو عازم على رحلة أو فتجده يسب ويسخط وما يدريك، لعل الله صرف عنك شر، لعل الله منع منك أشياء. وكم يحصل في بعض الأشياء تسقط فيها أمور وناس تسلم وطائرات تسقط وحوادث، يعني رأينا هذه رياح بأمر الله تنزع ثوابت، كيف متحركات أشياء ثابتة تنزعها، كيف أشياء متحركة في الجو ترمي بها، يعني تسقط أشياء ضخمة تنزعها من أماكنها، سيارات تمشي تطير، تريلات بأحمالها كأنما هي قشة. كانت تروى لنا والآن أصبح الآن أي مقطع تستطيع أن تشاهد فيه هذه الأشياء. الدنيا اليوم أصبحت مشاهدة، وما فاتك خبره تستطيع أن ترى صوتا وحركة، صوتا وحركة، ليس فقط صورة بل حركة بالفيديو، وحافظات الصوت والحركات والكلمات موجودة الآن. الدنيا الآن مليئة، افتح الجهاز يلتقط كل شيء. الله يكفينا الشر من فيه الشر. هذه الرياح بأمر الله منها لواقح يجريها الله عز وجل فترة الظهر، منها ما تجري بالسحاب يمين شمال. الرياح بأمر الله وتقودها ملائكة، وأنت تسب اسأل الله من خيرها واستعذ به من شرها، فالذي أمرها وجعل الملائكة تقودها يمنة ويسرة هو قادر أن يستجيب دعاء عبد من عباده فيصرف الله عن هذه الريح، فيأمرها وتقودها ملائكته جهة ما أراد الله عز وجل. هذا هو فعل الموحد. وأما الذي يسب فهو معترض على الله، وهذا يخالف عقيدة التوحيد. ولذلك كل هذه الأبواب الثلاثة فيما يتعلق بما يضاد التوحيد. نعم.
قال رحمه الله عن أبي بن كعب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تسبوا الريح، فإذا رأيتم ما تكرهون فقولوا: اللهم إنا نسألك من خير هذه الريح وخير ما فيها وخير ما أمرت به، ونعوذ بك من شر هذه الريح وشر ما فيها وشر ما أمرت به. صححه الترمذي.
هذا إذا رأيتم ما تكرهون، لأن غالب الناس إذا رأى ما يفرحون كأن تكون هذه الريح باردة أو معها مطر أو معها، تجده فرح بهذا مشروع. لكن أحيانا يكون معها غبار، يكون معها تراب، يكون معها أشياء يكرهها أو قوية تقتلع الأشجار وتكسر النوافذ وتخلع الأبواب ويحصل منها ضرر للزروع والبذور والثمار لا يدريك. وكم رياح أتت صرف الله بها أوبئة كانت منتشرة في الجو وجراثيم وبكتيريا وصرفها الله عز وجل، وكم أشياء طمسها الله بهذا الغبار الذي أتى، وكم في هذا الغبار سماد للأرض وبذور فيه بإذن الله عز وجل وبأمر الله عز وجل. والعبد سخط أو رضي، الله عز وجل ما أراد سيكون، ولكن يا عبد الله ارضى، لا تسب ولا تسخط، إنما ارضى بقضاء الله عز وجل. وهذا هو عنوان الموحد، هو راض بقضاء الله عز وجل، ومع ذلك يسأل الله من خيرها ويستعيذ به من شرها، ويسأل الله أن يعطيه خير ما قضى وأن يصرف عنه شر ما قضى، واصرف عنه شر ما قضيت، والدعاء يصرف عنه شر القضاء. نعم.
قال رحمه الله: فيه مسائل، الأولى النهي عن سب الريح،
وهذا النهي ليس نهي كراهة، إنما هو نهي تحريم. الواقع فيه آثم، قد وقع في مزلق وزلة تخالف العقيدة. نعم.
الثانية الإرشاد إلى الكلام النافع إذا رأى الإنسان ما يكره،
وهنا أرشده النبي صلى الله عليه وسلم إلى كلام ينفع، وهو أن يقول: اللهم نسألك من خيرها، الدعاء. نعم.
الثالثة الإرشاد إلى أنها مأمورة،
لأنها ما أمرت له، فالذي أمرها هو الله عز وجل، فأنت تسأل من أمرها أن يعطيك من خيرها وأن يعيذك من شرها. نعم.
قال رحمه الله: الرابعة أنها قد تؤمر بخير وقد تؤمر بشر.
إذن لماذا تسبها وهي قد أمرت بخير؟ ما يدريك، هذا بأمر الله عز وجل. وإن رأيت في ظاهرها شر، قد تكون خير صرفه الله عز وجل، قد تكون صرفت لها إعصار مقبل، مثل ما حصل أول أمس شبولة، ما أدري هذا شو اسمه اللي يسموه، كان قادم وفي حساباتهم أنه متجه على 1 2 3 4، فساق الله للإعصار إعصار وصرفه الله مسارا آخر. الأمور تجري بيد الله، ليس بيد الناس، حتى يقول 1 2 3 4، هذا قضاء الله وقدره، فصرفها الله إلى أماكن أخرى. نعم، والدرس انتهى. هذا بالله التوفيق، وصلى الله وسلم على محمد، وإن شاء الله موعدنا الدرس القادم إن شاء الله هنا.